بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس السابق في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام العلم النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة، وقد بدأ هذا الباب العظيم بباب فضل قراءة القرآن، وأخذنا الحديث الأول والثاني، وقفنا على الحديث الألف. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. قال ابن بطال في شرح البخاري: حديث عثمان يدل على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها، لأنه لما كان من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس وخيرهم، دل ذلك على ما قلناه، لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا. وقال في التفريض شرح رياض الصالحين: في هذا الحديث أكبر فضيلة لمن حفظ القرآن وعمل به وعلمه الناس. وقد ثبت في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. جاء في رواية عند البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان. أبو عبد الرحمن السلمي. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال ابن حجر: أي أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة. وقال أبو إسحاق: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد الأعظم 40 سنة، ثبت في المسجد يعلم الناس القرآن 40 سنة. ما الذي دفعه على هذا الفعل؟ هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الخيرية في المسلمين لمن تعلم القرآن وعلمه، فمن أراد أن ينالها فعليه بالتعلم والتعليم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. ومن الفضائل في هذا، في التعليم والتعلم، ما ثبت عند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، يعني جلوس تحت الصفة، وأصحاب الصفة معروفون يجلسون في مؤخرة المسجد. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، هذا وادي، أو العقيق، هذا وادي، فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير أو في غير إثم ولا قطيعة رحم، في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني أخذها حلال موهوبة له لا يعتدي على مال أحد. والكوماء من النياق عظيمة السنام، عظيمة القدر عند أصحابها. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. وتعرفون عظم منزلة الناقة عند الأولين وكم تساوي حيث الركوب عليها والتنقل ونقل المتاع والتعيش من لبنها وغير ذلك. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. في رواية فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قال القرطبي ومقصود الحديث الترغيب في تعليم القرآن في تعلم القرآن وتعليمه، وخاطبهم على ما تعرفوه فإنهم أهل أبل، وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا وما فيها. يعني الناقة لا تعادل تعلم آية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرغبهم وضرب لهم المثل بما يتعارفون بينهم. وقال ابن القيم وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، يعني ضبط الكلمات والحركات وإتقان القراءة، وتعلم معانيه وتعليمها، يعني يتعلم التفسير ويعلم التفسير. قال وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه، وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن، يعني تعلم حروفه وكلماته وأتقنه في التلاوة وتعلم معانيه وتفسيره. قال وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه، يعني الأفضل الذي يحفظ الحروف أم يعلم المعاني. يقول ابن القيم تعليم المعاني أشرف. قال فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب للأمة، فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي، فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم يعلم الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم. وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعليم يعني المعاني، وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد في المساجد، حيث يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل، فمن ساهم فيها بشيء فله أجر، ومن أدخل أولاده فيها فله أجر، ومن تبرع وعلم فيها فله أجر، كلهم داخلون في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنوع الثاني تعليم المعنى يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل، فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد في ذلك فهذا من تعليم القرآن. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير، يعني أنه لا يجوز للإنسان يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات أو يحمل الآيات على ما يريده هو كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله عز وجل من أهل التعطيل وغيرهم، يحملون الآية على غير ما أراد الله. ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري، لا يجوز له أن يقدم على هذا لأن كلام الله ليس كغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. في هذا الحديث علو منزلة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفيه الفائدة الأولى فيه علو منزلة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفيه أن تالي القرآن مأجور مهما كان حاله من الإتقان. قوله الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، قال النووي رحمه الله والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. وقال ابن حجر المراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ، الماهر جودة التلاوة مع حسن الحفظ، أن يكون إتقانه كإتقان الملائكة. قوله مع السفرة الكرام البررة، قال النووي السفرة جمع سافر ككاتب وكتبه، والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة. قال القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة الماهر بالقرآن في هذا الروي في هذا اللفظ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يقول يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم. يعني عامل بعملهم من حيث الإتقان، فهو في منزلتهم. وقال ابن حجر: والمراد بالسفر كتبه، وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، فوصفوا بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى، والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب. قال القرطبي: الماهر الحاذق، وأصله الحذق بالسباحة. قال الهروي: والمراد بالمهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه، لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة، فكان مثلها في الحفظ والدرجة. وقال القرطبي: قال المهلب: المهارة في القرآن جودة التلاوة بجودة الحفظ ولا يتردد فيه، لأنه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة، فهو على مثلها في الحفظ والدرجة. قال: ويستفيد من هذا حملة القرآن التحرز في التبليغ والتعليم، لأن السفرة ينقلون، فعلى حامل القرآن الذي حمل القرآن كما حمله السفر أن ينقله لغيره، والاجتهاد في تحصيل الصدق، لأن الملائكة صادقون، وإخلاص النية لله، لأنهم لا يفترون عن عبادة الله، وعبادتهم كلها لوجهه. قال: حتى تصح لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة. يعني على حامل القرآن يستفاد من هذا، وجعل حامل القرآن مع السفرة الكرام البررة أن يتخلق الإنسان بأخلاقهم في الحفظ، وبأخلاقهم في الصدق، وبأخلاقهم في الإخلاص، وبأخلاقهم في نقل هذا الحفظ إلى غيره، حتى تصح لهم المناسبة بينه وبين الملائكة. وقوله: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أيهما أعظم أجرا؟ الماهر بالقرآن، أو الذي يقرأ ويشق عليه ذلك ويتتعتع فيه؟ أيهما أعظم أجرا؟ ها، الأول. قال النووي: أما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. يعني مع الكرام السفرة هذه لم تأتي هذه الفضيلة إلا للماهر بالقرآن، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟ والله أعلم. يعني الماهر في البداية كان يتتعتع، ثم اجتهد حتى وصل إلى درجة عالية، فلا يلحقه من هو في أول الطريق. وقال القرطبي: وقوله يتتعتع فيه أي يتردد في تلاوته عيا وصعوبة، والتعتع في الكلام العي، وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة، ودرجات الماهر فوق ذلك كله، لأنه قد كان القرآن متتعتعا عليه، ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة، والله أعلم. وقال ابن كثير: وقوله كرام بررة بأيدي سفرة، كرام بررة الذي يكون معهم في المنزلة الماهر بالقرآن، قال كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. جاء في رواية عن عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن وفضل قارئ القرآن على غيره. وأنه يطيب المؤمن ظاهرا وباطنا، ويطيب المنافق ظاهرا. فيه فضل قراءة القرآن وفضل القارئ للقرآن على غيره، وأنه يطيب المؤمن ظاهرا وباطنا. مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ويطيب المنافق ظاهرا. مثل الريحانة، ريحها طيب. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وقال ابن حجر: وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه، لأن الذي يقرأه ولا يعمل به لا يستفيد منه، حاله كحال الريحان في الظاهر فقط. قوله: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. قال ابن حجر: الأترجة بضم الهمزة والراء، بينهما مثنات ساكنة، وآخره جيم ثقيلة. كيف؟ أترجة، الهمزة مضمومة والراء مثناة، والراء مضمومة وبينهما مثناة ساكنة، ثم آخره جيم ثقيلة. وقد تخفف ويزاد قبلها نون ساكنة، وقد تخفف ويزاد قبلها نون ساكنة. الأترنجة معي. ويقال بحذف الألف مع الوجهين: ترجة وترنجة، وعندنا ينطقونها بالنون صحيح؟ وهذا نطق صحيح. فتلك أربع لغات. قيل الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة. التفاحة طعمها حلو وريحها طيب، والأترجة طعمها حلو ها؟ قال لأنه يتداوى بقشرها، هذا أول فائدة في الأترجة، وهو مفرح بالخاصية ويستخرج من حبها دهن له منافع. وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج مذكور، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات، أي في الكتب المفردة في فضائل ومناقب الأترجة. وهذا الكلام كله أظنه منقول من كتاب ابن القيم زاد المعاد، فقد فصل في فوائده وكيف يعالج به من اللدغات والسموم وكثرة منافع الأترج وغير ذلك. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، يعني فوت على نفسه طيب الريح لتركه القرآن، مع أن باطنه حلو لأن فيه الإيمان. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر في رواية، ومثل الفاجر. قال ابن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، إنما يزكو عنده ويرتفع إليه من الأعمال ما أريد به وجهه، وكان عن نية وقربة إليه تعالى. ألا ترى أنه شبه الفاجر الذي يقرأ القرآن بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطيب حلوقهم من موضع الصوت ولا بلغ إلى قلوبهم ذلك الطيب، لأن طعم قلوبهم مر وهو النفاق المستتر، كما استتر طعم الريحانة في عودها مع ظهور رائحتها. وقال ابن القيم فجعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عثيمين رحمه الله هذا الحديث في بيان أحوال الناس بالنسبة للقرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق. المؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ، فإن كان قارئا له فمثله كمثل الأترجة، يعني الثمرة ريحها طيب وطعمها طيب، فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيبة وقلبه طيب وفيه خير لغيره، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره، فهو كالأترجة لها رائحة طيبة زكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ريحها لأنه ليس بريح طيب، وإن كان كل شيء له رائحة لكن ليست رائحته ذكية لكنها حلوة طيبة. هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. إذن فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن، ومعنى لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه. والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله. هؤلاء والعياذ بالله ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالريحانة، ريحها طيب وذلك لما معهم من القرآن، وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا بالحنظلة، طعمها مر وليس لها ريح. هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه، طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به. هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله عز وجل. فاحرص أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته، حتى تكون كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها حلو، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، إن هذا الحديث رواه مسلم في مسلم له قصة في بدايته. فعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ من هم أهل الوادي؟ أهل مكة. من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. فقال عمر: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد. قال: فاستخلفت عليه مولا؟ يقول له عمر: فاستخلفت عليه مولا؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ففيه أن القرآن يرفع صاحبه، في هذا الحديث فيه أن القرآن يرفع صاحبه، أي يرفع الله به صاحبه. قال القرطبي: قوله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء به والعلم به والعمل بما فيه. ويضع يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. وقال ابن الجوزي: أراد يرفع حافظيه والعاملين به، ويضع المضيعين لحقه المفرطين في أمره. وقال عثيمين رحمه الله: يعني معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرؤونه، فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، ومنهم من يضعهم الله به في الدنيا والآخرة. فمن هذا ومن هذا؟ من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره وتنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه واهتداء بهديه وتخلقا بما جاء به من أخلاق، وكلها أخلاق فاضلة، فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة. وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم. وأما في الآخرة فيرفع الله به أقواما في جنات النعيم، ويقال للقارئ اقرأ ورتل واصعد، وله إلى منتهى قراءته صعود في الجنة. وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله، لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا. إذا جاءهم شيء من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك، صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون، بل في قلوبهم مرض مرتابون والعياذ بالله، وربما يصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرؤون القرآن. وفي الأحكام يستكبرون، لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه، هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا والآخرة. ولا بد أن يكون أمرهم خسارة، حتى لو فرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرفت فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله. ولكن ربما يمهل لهم ويملى لهم وتنفتح عليهم الدنيا، ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسارا والعياذ بالله. فالحذر، الحذر أن تكون من القسم الثاني. يضعهم الله بهذا القرآن، كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله بالقرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. وأصل هذا قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن حجر: قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في كلام طويل جميل: قال: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان فذكر هذا الحديث. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وقريش حوله. أبو العالية الرياحي عبد، كنت آتي ابن عباس وقريش حوله فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير. قال: فتغامزت بي قريش ففطن له ابن عباس فقال: هكذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. قال: وجاء سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين لعطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، يعني التفت التفاتا يسيرا بعد الصلاة. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وقال الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجان، العنق داخل والمنكب مرتفع. قال: فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك؟ وقال يحيى بن أكثم قال قال الرشيد رحمه الله ما أنبل المراتب، يعني قال الرشيد الخليفة العباسي ليحيى بن أكثم، ليحيى بن أكثم ما أنبل المراتب؟ قلت ما أنت فيه أمير المؤمنين. قال فتعرف أجل مني؟ قال لا. قال لكني أعرفه، يقول رشيد ليحيى أتعرف أجل مني؟ قلت لا. قال لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول أنبأنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت هذا خير منك؟ قال نعم. ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا. نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. من يعرف خلفاء بين عباس، خلفاء الأمم والملوك، التجار أم أصحاب الأموال أين هم؟ بقي الشافعي مالك الذي باع خشب داره ليسترزق من ورائه، بقي الشافعي، بقي أحمد، بقي أمة السنة، فقراء. ما الذي رفع ذكرهم وخلدهم؟ العلم. وقال خيثم بن سليمان سمعت ابن أبي الخناجر يقول كنت في مجلس يزيد بن هارون بواسط، فجاء أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه فقال هذا الملك. 5 دقائق سحني الوقت، نقف. آثار كثيرة ذكرها ابن القيم في هذا الباب، أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن ويجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.